إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حال عابدين يكون مصيرهم إلى النار، وهذا يستدعي وقفة متأنية للنظر في هذا الأمر الكبير، وكيف أن طاعة تحسب على ظاهر الأمر طاعة تكون مؤدية في المنتهى إلى النار. والغايات والمقاصد التي شرعت لها العبادات لا بد من تحقيقها، فإن لم تحقق فإن هذه العبادات تصير والهباء سواء. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار؟ قال: يقولون ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منه. قال: فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال: ويقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان. ثم قال: من كان في قلبه وزن نصف دينار، حتى يقول: من كان في قلبه وزن ذرة. الحديث أخرجه النسائي واللفظ له، وأخرجه الشيخان وأحمد وابن ماجه. وفي هذه الرواية: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فرغم كل هذه العبادات إلا أن أصحابها في النار، حقا إنهم أخرجوا منها إلى الجنة بعد، ولكن بعد شفاعات ومع ذلك فهو أمر ملفت للنظر، وهو أمر مفضع للقلب. كيف كانت هذه العبادات؟ وكيف أداها أصحابها؟ وكيف كانت ثمرتها؟ إنها لم تسعفهم عند خطر الوقوع في النار حتى وقعوا فيها بالفعل. لابد أنها عبادة بلا ثمر وشجرة بلا ظل، فجاءت فارغة بلا مضمون، وكانت أداء لا خير فيه ولا في صاحبها. فليحذر العابد من عبادة لا تنجيه من النار. ولقد دلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حال امرأة لها عبادة وصدقة ومع ذلك فهي في النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال: لا خير فيها، هي من أهل النار. والحديث أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. وفي رواية قال رجل: يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. الواقع السلوكي لهذه المرأة يشير إلى شر مستطير، وحالها النظري يشير إلى عبادات مستمرة متنوعة بكد ونصب لا بأس به. فأي الحالين أكثر تعبيرا وأصدق دلالة على المرأة وشخصيتها؟ لقد حسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسألة وحكم بالحكم القاطع: هي من أهل النار. ولعل الشفاعة تدركها بعد حتى تخرج من النار وتدخل الجنة. ولكن في النهاية ننظر إلى هذه النوعيات من العبادات، وننظر إلى العابدين لتلك العبادات، ننظر إلى ذلك نظرة توجس وإشفاق، وأنثابنا قلق مفضع على أنفسنا ونحن نقرأ هذا المصير المؤلم لامرأة فصلت بين عبادتها ومعاملتها للجيران. فضلا عما وراء ذلك، فإن الذنب المذكور أنها تؤذي جيرانها بلسانها، وهي تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل هكذا على الإبهام لما فعلت، للدلالة على الكثرة وللتهويل والتفخيم، وتفعل وتصدق بأثوار، جمع ثور وهو القطعة من الأقط وهو اللبن المجفف، ولم يكن بشيء في ذلك الزمان. هذا في أخرى لا تتصدق هذه الصدقة، ولكن هذه وتصدق أي بصدقة عظيمة كثيرة، لأنها فصلت بين هذا الواقع وبين أمر آخر هو ثمرة لهذا الواقع لو كان صحيحا، بأن تكف لسانها. فلما لم تفصل بين الأمرين وآذت جيرانها بلسانها كانت من أهل النار كما قال النبي المختار. إن العبادة التي لا عمل معها يدل عليها ويبرهن على صدقها كالزرع الذي لا محصول له آخر الموسم، ففيما كان إذن السقي والعناء وبذل المجهود وحرث الأرض. وإذا كانت العبادة التي لا عمل للخير معها حابطة فاقدة القيمة معدومة التأثير فما بالنا بالعبادة التي يلازمها الإيذاء لطائفة من أكثر الطوائف حقوقا على المرء وهم جيرانه؟ وكيف يعد صائما من يؤذي جاره؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعد من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم، لا يعده مؤمنا حقيقة الإيمان، فكيف نعده صائما؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد صحيح كما في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. إن المرأة التي عملت الصالحات وأتت بأمور عظيمة من تلك الصالحات لم تكف نفسها عن فعل الشرور والسيئات، فلم ينفعها ما أتت به من الصالحات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قال: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. الحديث صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. شتان بين النموذجين، بين عبادة تدفع إلى الخير وعبادة لم توقف صاحبها حتى عن الشر، عبادة قومت الظهور بطول القيام وقومت المعدة بصيام النهار ولم تقوم اللسان بالإكثار من ذكر الله أو حتى الكف عن إيذاء خلق الله. صيام وقيام، صيام يقوم المعدة وقيام يقوم الظهر، ولكن اللسان لم يقوم بعد، فهذا صيامك لا شيء. وهذه الأثوار التي تتصدق بها المرأة الصالحة ولا تؤذي أحدا، جمع ثور وهي القطعة من الأقط وهو لبن جامد مستحجر، وهذا رمز لأقل أنواع البر من التصدق بالقليل الذي يجده المرء ولا يجد غيره. فهذا الأقط متخذ من لبن الغنم، فصارت المرأة علما على قوم هم من عشاق الصدقة ومحبيها، ولكنهم لا يجدون إلا جهدهم. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رهبنا حين الصيام من الغيبة والفحش والكذب وقول الزور وما أشبه من آفات اللسان، وربط الصيام بذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري في الصحيح. وفي رواية للنسائي: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا رجل يعذب نفسه من غير طائل، ما صام عن لحوم الناس ولا صام عن الولوغ في أعراضهم، وإنما أمسك عن الطعام والشراب ظاهرا وكأنه مفطر على لحوم البشر ودمائهم في حقيقة الأمر. وروى الطبراني في الصغير والأوسط من رواية أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. والحديث حسن لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. الحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم إني صائم. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وهو صحيح، ورواه الحاكم بإسناد على شرط مسلم. وفي رواية لابن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساب وأنت صائم، فإن سابك أحد فقل: إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس حتى لا تغضب، وإن كنت قائما فاجلس. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي وهو حديث صحيح. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وللبيهقي في لفظ: رب قائم حظه من القيام السهر، ورب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش. هو حديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. رواه الطبراني في الكبير وهو صحيح لغيره. لسانك ينبغي عليك أن تراقبه في رمضان وغيره، ولكن للسان في رمضان عبودية خاصة، بعضها ذكر وبعضها صمت. فالصمت من معاني الصوم، كما قالت مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهو صيام عن الكلام. فللسان في رمضان عبادة بعضها ذكر وبعضها صمت. صوم مريم المنذور كان سكوتا عن الكلام وصمتا. إني نذرت للرحمن صوما، هذا الصوم المنذور كان سكوتا عن الكلام وصمتا. أما الصمت المطلوب في صيامنا نحن فهو الإمساك عن ذنوب اللسان والكف عن آفات النطق. فللنطق والكلام آفات هي حصائد الألسنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. والحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. هذه الحصائد للألسن
كثيرة منها الغيبة والنميمة والكذب وكلمات الهمز واللمز، ومنها الزور والازدراء والتحقير والفحش، وأشد من هذا كلمات الكفر والشرك التي يخلد بها المرء في الجحيم إذا لم يخلص التوبة منها لرب العالمين. إذا لم يحفظ الإنسان لسانه من تلك الآفات المحرمة في صيامه فماذا يفيضه صومه؟ وهل تتحقق به التقوى المنشوذة من الصوم؟ إن آفة واحدة من آفات اللسان وهي قول الزور تذهب بروح الصيام وتزهقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري في الصحيح. فهذه آفة واحدة من آفات اللسان وهي قول الزور مع العمل به تذهب الصيام وتمحقه وتزيله وتنسفه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وما حقق المقصود من الصيام إذ كف عما أحل الله له وأقبل على ما حرم الله عليه، فإن الطعام والشراب أحلهما الله رب العالمين في غير وقت الإمساك عنهما، ولكنهما حلال أحله الله، فهو ممسك عن الطعام والشراب عما أحل الله له ومقبل على ما حرم الله عليه من الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والهمز واللمز والفحش إلى غير ذلك من آفات اللسان. فأي صيام؟ هذه الملحوظة من أدق ما يكون، لأن مراعاة اللسان لا يلتفت إليها إنسان، والناس يخبطون بألسنتهم لا يبالون، وكأن عمل اللسان ليس مكتوبا على الإنسان، وكأنه ليس من عمل المرء أصلا، فهو يتوسع فيه التوسع القبيح بل التوسع الأقبح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن تصديع جدار الصيام بتلك الآفات، فإنها شروخ نافذات فيه حتى يصبح غير صالح لأن يكون جنة أو وقاية. الصوم جنة، والجنة ما يستجن به المقاتل، ما يتخذه المحارب مما يكون وقاية له من سلاح عدو. فالآن هذه الجنة مشرخة متهرئة لا تدافع إلا بقدر ما تدفع، فأي حصن هذا وأي جنة؟ صدعتها، أقبلت عليها مهدما، بل إنك قد نسفتها وخرجت لعدوك بصدر مكشوف. الصوم جنة، فلا صوم ولا جنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. رواه مسلم في صحيح. عبوديات اللسان خمس، وواجبها النطق بالشهادتين وتلاوة ما يلزمه من القرآن وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه، وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها ورسوله، كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود، وأمر أن يقول ربنا ولك الحمد بعد الاعتذار، وأمر بالتشهد، وأمر بالتكبير. ومن واجبه، من واجب اللسان ومن عبودياته رد السلام، وفي وجوب الابتداء به قولان، ومن واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل وإرشاد الضال، وأداء الشهادة المتعينة، وصدق الحديث، وأما المستحب فتلاوات القرآن ودوام ذكر الله والمذاكرة في العلم النافع وتوابع ذلك. وأما المحرم على اللسان فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله، كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله، والدعاء إليها وتحسينها وشهادة الزور، والقول على الله بغير علم وهو أشدها تحريما. وأما مكروهات اللسان فالتكلم بما تركه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه. شأن اللسان ليس كشأن سائر الجوارح، ولذلك ورد في الحديث أن ابن آدم إذا أصبح فإن أعضاءه كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وأحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، هو حديث حسن. ومعنى تكفر اللسان تذل له وتخضع. وأسهل فعل يمكن أن يقوم به الإنسان هو الكلام، ومع ذلك فإن حركة اللسان التلقائية الخفيفة هي أثقل الأفعال تكلفة. ولذلك قيل: الصمت حكم وقليل فاعله. الكلام أسهل شيء، والعقوبة عليه أقسى وأقصى شيء، فإنه باللسان يخرج المرء من الإيمان بل من الإسلام إذا نطق بكلمة الكفر. وباللسان يستوجب حد القذف 80 دلدة على ظهره ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا. باللسان، اللسان نطق به أيسر شيء يكون، والعقاب عليه من أعسر ما يكون. احفظ، فإنك إن حفظت حفظت دينك بل وحفظت دنياك. الإكثار من الصمت هو صمت الصالحين، فهم لا يتكلمون إلا فيما يعنيه أو فيما تكون فيه الإفادة أو الاستفادة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك، كان بذلك يريد أن يعلمه ويعلم الأمة تلك العلاقة القوية بين تقوى الله وحفظ اللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. متفق عليه. هذه 3 أشياء، فلننظر في أولها: قول الخير والصمت عما سواه. استقامة اللسان من خصال الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه أحمد وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة فيما رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النهر أبعد ما بين المشرق والمغرب. فقوله صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت، أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه. وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، بل إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا به، وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه، وليس هنالك مرتبة وسطى بين المرتبتين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ حاجته. وعن النخعي قال: يهلك الناس في فضول المال والكلام. وأيضا فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة فيه يوجب قساوة القلب. قال عمر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تسأل عن علم فتخبر به. فسؤالك كلام، وإجابتك إن كنت مسؤولا كلام، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك، وما وراء ذلك فليس لك. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. وعن ابن مسعود قال: والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سدن من لسان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخير. عن البراء بن عازب أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فذكر الحديث وفيه قال: فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، واسكت عن الشر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. فإن لم تطق ذلك، يعني ما ذكر من الخصال وصعب عليك، فكف لسانك إلا من خير. رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ليس الكلام مأمورا به على الإطلاق، ولا السكوت كذلك، بل لابد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر. وكان السلف يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني بشدته على النفس، ولذلك يقع فيه الناس كثيرا، فكانوا يعالجون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم. قال الفضيل: ما حد ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان. ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. إن للسان آفات، وإذا لم يعلمها المرء فكيف يعالجها وهي مجهولة عنده، وهو لا يدري عنها شيئا، فكيف يقبل على مداواتها؟ وقد استحكمت فيه وتأصلت وتجذرت حتى إنه لا يحسب نفسه من أصلح الصالحين، وهو بآفات لسانه من أردأ الرديئين ومن أحط المسلمين، لأنه لا يتورع عن عرض ولا يتوقف عند حد، وإنما يطيح بلسانه في أعراض الخلق، ويتكلم فيما لا يعنيه، ويكذب وينم، ويقع في كثير من الشرور. فلا بد من معرفة الداء لكي نصل إلى استعمال الدواء. واللسان من نعم الله العظيمة ومن لطائف صنعه الغريبة، فهو صغير جرمه، عظيم طاعته وجرمه، إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان. فبهذا المخلوق الصغير يعبر الإنسان عن بغيته، ويفصح عن مشاعره، به يطلب حاجته، ويدافع عن نفسه، ويعبر عن مكنون قلبه، يحادث جليسه، ويؤانس رفيقه، وبه السقوط والارتفاع، به السقطة والدنو والرفعة والعلو. واللسان رحب الميدان، ليس له مرد ولا لمجاله منتهى وحد. له في الخير مجال رحب، وله في الشر ذيل سحب. فمن أطلقه عذبه اللسان، ومن أهمله مرخ العنان. سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف هار، إلى أن يضطره إلى دار البواط. ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع. والتقى ملجم والتقي ملجم، روايتان. التقى ملجم والتقي ملجم. ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه من جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى أن يحفظ لسانه عن جميع ما لا مصلحة فيه، مع ترك ما فيه المصلحة، فهذا دلالة على سوء العقل، لأنه يضيع عليه رأس ماله وهو عمره، وقد استوى عنده ما ينفعه وما يضره. السلامة لا يعدلها شيء. اصمت رحمك الله، لماذا تتكلم؟ كلامك في الغالب لا يفيد، ولو أنه مضى لا لك ولا عليك لكان خسارة عليك، إذ هو أخذ من رأس مالك. كلامك في النهاية مجمله لا يفيد، فلا علم علمت، ولا ذكر أديت، ولا قرآن تلوت، ولا أمرا بمعروف أمرت، ولا نهيا عن منكر نهيت، ولا إصلاح ذات بين لها سعيت. فبماذا تتكلم؟ فليكن من نفسك على نفسك رخيم، وليكن من ضميرك على ضميرك مشاهد ورخيم، وستعلم أن أكثر ما تتكلم به هو في صحيفة سيئاتك، لأن الناس لا يتورعون. وإن كنت تعلم رجلا يمسك لسانه إلا عن الخير فدلني عليه. وأي خير يرجى من أمة انفلت عقال زمام لسانها، فهي تخبط في كل واد، وتهضب بالألسنة في كل ناد، وتضيع أعمارها في الخيل والقال وكثرة السؤال. في اللسان آفتان عظيمتان، إن تخلص من أحدهما لم يتخلص من الأخرى. آفة الكلام وآفة السكوت، قد يكون كل منهما أعظم من الأخرى في وقت. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاصٍ لله، مرائم مداهن إذ لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاصٍ لله. كثرة آفات اللسان في الخطأ والكذب والغيبة والنميمة والنفاق والفحش والمراء وتزكية النفس، الخوض في الباطل والخصومة وإيذاء الخلق وهتك العورات وغيرها. وفي لزوم السكوت جمع الهمم ودوام الوقار، والفراغ للفكر والذكر والعبادة، والسلامة من تبعات القول في الدنيا والآخرة. فليحذر المؤمن من تلك الآفات، فإنه محاسب مجازى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل النار فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، كما في الصحيحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، لا يأكل الحرام يجتنبه، لا يظلم ولا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر، بل ولا ينظر إلى المحرمات. يهون عليه ذلك، ويهون عليه التحفظ عليه والاحتراز منه، ولكنه يصعب عليه في الآن نفسه التحفظ من حركة لسانه. حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعباد وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. قال عطاء: إن من كان قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام كل ما سوى كتاب الله أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد منها، فما وراء ذلك فهو فضول الكلام. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته؟ من أشد أمراض اللسان الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره لو بلغه ولو كان فيه، فأما إذا لم يكن فيه فهو بهت وبهتان. إذا ذكرته بنقص في بدنه، في نسبه، في خلقه، في فعله، في قوله، في دينه، حتى في ثوبه، في داره، في مركبه، فقد اغتبته. وهي أيضا غيبة القلب تحدث بسوء الظن، فللقلب غيبته كما للسان غيبته. فغيبة القلب سوء الظن بالمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فبين الفرق بين الغيبة والبهتان، وأن الكذب عليه بهتان به، والكذب على أحد حرام، سواء كان الرجل مسلما أو كافر. لا تكذب على أحد، لا تكذب. فقد قال الشعبي رحمه الله: والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما فعلته. لأنه يزري بشرف المرء ويسلم مروءته ويحط من قدره، وهم كانوا أحرص الخلق على مروءتهم لا يفرطون فيها. قال الشافعي: لو علمت أن شرب الماء البارد يحط من مروءتي ما شربته نفسه على مروءته، لا تكن متدنيا، كن مترفعا جادا، ولا تكن متسفلا، فلتكن صاحب مروءة. وأنت خبير بأن المروءة والتقى إذا توفرتا فقد صار الرجل عدلا، فالعدالة تقوى ومروءة، فإذا ما سلمت المروءة لم يصل عدلا. فتأمل، وضع نفسك حيث هي، وإياك أن تتجمل بما ليس فيه، احذر ذلك. فقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم في أعظم محفل، وكان ذلك عندما كان في حدة الوداع، فبلغ صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ المبين. ولا يعترض على من بين الخطأ، ولا على من حذر من المبتدع بهذه النصوص، فإن هذا هو حق الدين، وحق الدين مقدم على حق المسلم، لأنه إذا كان ساعيا في إفساد دين المسلمين فإنه حينئذ لابد من بيان عواره، ولابد من التحذير منه، شريطة أن يكون بعلم وعدل، كمبضع الجراح يزيل الورم السرطاني، فلا هو بالذي يخصر فيترك شيئا فيضر مريضه حتى يهلكه، ولا هو بالذي يجوع حتى يحذف من الأعضاء الصحيحة ما لا يجب حذفه وبتره. فكذلك، فكن وقافا عند حدود الله مؤديا لحق الله، والله يرعاك ويتولاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه الشيخان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجاه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. أخرجه الطبراني وصدره في الصحيحين. وعن البراء رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة فقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. رواه أحمد، وهو حديث صحيح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. لا تكن خراجا ولاجا، وليسعك بيتك، كن حلس بيتك. لماذا تخرج لغير حاجة؟ ولماذا تذبح وقتك على نصب الفراغ تقربا للشيطان؟ اتق الله في عمرك، وليسعك بيتك، كن حلس بيتك، واتق الله في نفسك، ولا تخرج إلى هذا وهذا في مسامرات فارغة وحكايات شنيعة محرمة، وليسعك بيتك. عن ثوان رضي الله عنه قال: قال رسول الله: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن لغيره. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، وهما العظمان في جانبي الفم والمراد اللسان، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قل ربي الله ثم استقم، فدله على صلاح الظاهر والباطن. قل ربي الله ثم استقم في الحياة. قال: قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. وعنه قال: قلت: يا رسول الله، أي شيء أتقي؟ فأشار بيده إلى لسانه. رواه أبو الشيخ في الثواب بإسناد حسن. وعن الحارث بن هشام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأمر أعتصم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملك هذا، أملك هذا، وأشار إلى لسانه. هل تستطيع؟ جرب، فإن فشلت فالأبعد فاشل. ولما تفشل في التحكم في لسانك؟ وكيف تريد أن تحكم الدنيا كلها بالشريعة وأنت لا تستطيع أن تحكم لسانك؟ كهؤلاء الذين يملؤون الدنيا ضجيجا، نطبق الشريعة ونريد أن نطبق الشريعة. حسن، طبقوه على ألسنتكم أولا، على ألسنتكم فقط، وأمسكوا هذه الألسنة من هذا الخبط الأعمى الأعشى في المسلمين أحيانا، وفي الدين في أكثر الأحايين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بما يجمع لك ذلك كله، كعمود الفسطاط، كعمود الخيمة الذي تشد إليه أعمدتها الأخرى، فإذا انهار انهارت وإذا ثبت ثبتت. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسان. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهو أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان. هل تستطيع؟ فإن لم تستطع فلا تلومن إلا نفسك. إن لم يكن من الشرع للسانك لجام فأبعد الله الأبعد. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني. قال عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، وعليك بالجهاد في سبيل الله فإنها رهبانية المسلمين، وعليك بذكر الله وتلاوة كتابه فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. رواه الطبراني في الصغير وأبو الشيخ في الثواب، وهو صحيح لغيره. ومعاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني، فقال اعبد الله كأنك ترى، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال هذا، وأشار بيده إلى لسانه. رواه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، أي تخضع للسان وتذل. ارتقى الصفا صلى الله عليه وآله وسلم ودعا ربه ذاكرا إياه، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا توجه القلب إلى الله وانصباب اللسان على ذكر الله، وإلا فالحياة فارغة، حتى إن الثواني إذ تمر حين تمر يفرح المرء بمرورها إذ هي من العمر تأخذ. حياة ثقيلة بغيضة لوث العصاة ما فيها ومن فيها. دخل عمر يوما على أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر وعن الصحابة أجمعين، ويجبذ لسانه، فقال عمر مه غفر الله لك لما تشد لسانك؟ فقال له أبو بكر إن هذا أوردني الموارد. رواه مالك وابن أبي الدنيا والبيهقي، وهو صحيح. وفي لفظ للبيهقي قال إن هذا أوردني الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان على حدته. عن ابن عمرو أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، من صمت نجا. على العبد أن يتوقع الصيام لكي لا يفسد الصيام على نفسه. ولكي يحسن إسلامه، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. على الإنسان أن يجتهد في أن يراقب ضميره وأن يراعي لسانه، فإن استقام له ذلك استقامت له حياته وصحت له آخرته، ولا يشنع على ذلك بقول قائل فإن كان ذلك كذلك فكيف يتكلم في الناس، في الشيوخ أو غير الشيوخ أو ممن يقال لهم شيوخ، كيف يتكلم في هؤلاء؟ وهذه الآثار كلها إنما هي في إمساك اللسان إلا عن خير، فالجواب هذا خير، بل هو أصل الخير. وأنت إذا جاءك إنسان فاستنصحك وقال لك أريد أن أبني بيتا وإني أريد أن أذهب إلى فلان ليبنيه، فما ترى؟ إن كنت تعلم أن هذا البناء ليس هناك فإنك تقول له لا دعك من هذا فهو لا يصلح لك، وإن استفصل السائل فصل له المسؤول، يقول له سيغش ويماطل ولن يؤدي لك ما تريد على الوجه الذي تريد، ولكن اذهب إلى فلان هذا جرح وتعديل. بل تكون أنت مع أخيك في السوق فتريد أن تشتري كيلوين من الطماطم، فتريد أن تعرض على بائع، يقول لك لا ابتعد عن هذا إنه لا يخسر الميزان وبضاعته رديئة وليس هناك، ولكن عليك بهذا البائع الذي تراه فإنه رجل أمين وعنده إسلام، فتأخذ بكلام، تقبل الجرح والتعديل في الطماطم ولا تقبله في الدين. عندما يقال فلان وهو يضل الناس ويحملهم على البدع فيحذر منه أهل العلم بعلم وحلم، يقول من يقول كيف تتكلمون فيه وهل تكلمنا فيه؟ إنما تكلم في نفسه، ومهما تكلمنا فيه بحق فهو لازم وحق، ومن سكت أثم. لو اشترى أخوه تحت عينيه كيلوين من الطماطم من بائع غشاش لا أمانة عنده، ثم وجد غشه بعد أن ذهب إلى بيته فعاد القصة عليك، فقلت له والله كنت أعلم ولكني لم أخبرك تورعا، أتكلم في بائع الطماطم؟ حرام، أفأدل على غشه؟ أفأحذر المسلمين منه؟ لابد أن يغضب منه صاحبه، يقول بل أنت الذي غششتني إذ لم تحذرني من غشه، وكذلك إن علم الخطأ والبدعة في قول القائلين في الدين لابد من بيانه بعلم وحل، وإلا فأنت أيضا غشاش وساع في ضلال وتبديع المسلمين. فلا يعكر ما مر ذكره على هذه القواعد الشرعية المرعية المؤصلة على الكتاب والسنة. وأما الذين يحرفون بما لا يعرفون ويقولون إن الجرح والتعديل علم صار تحت أطباق الثرى، فهؤلاء إما غافلون وإما مغفلون وإما غشاشون للأمة. وأما الذين يقولون إن الإنسان يسأل عن الجرح والتعديل في القبر إذا جاءه الملكان فهؤلاء حمقى ومجانين. وأما العدل والصواب هو أنه ماض إلى يوم القيامة بعلم وعدل وبدون أن يتطاول الصغار، فليقف كل عند حده، وإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان. ينبغي على الإنسان أن ينقل عن العلماء وأن يتوقف عند حدود ذلك وأن يؤدي بحلم وعلم، وإلا فليستعمل أحاديث الصمت. أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.